بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتشبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا أن زودنا بطاقة متحركة، إنها طاقة التفكر والتعقل. هذه الطاقة التي ميز بها الإنسان وفضل على غيره من الكائنات، بحيث غدا بها إنسانا عاقلا متحركا منتجا. هذه الطاقة هي الكفيلة بإيصالنا إلى أعلى المراتب إذا استفدنا منها بطريقة سليمة، وربما تكون كفيلة بإيصالنا إلى أحط المنزلقات إذا لم نعمل، إذا لم نحسن الإفادة منها ومن استغلالها. التفكر في منطق الإسلام هو عبادة، هو واجب. لم يعطنا الله تعالى هذا العقل كشيء من الكماليات التي يمكننا أن نجمدها، كلا. عندما نسمي العقل أو التفكر بأنه طاقة، فالطاقة مسؤولية ولا يجوز تجميدها ولا يجوز شلها، بل لابد أن نحركها، أن ننميها. ولا أخالوا أن دينا من الأديان نظر إلى التفكر باعتباره عبادة كما هي نظرة الإسلام، وقد قالها إمامنا الصادق عليه السلام فيما روي عنه: تفكر ساعة خير من عبادة سنة. لماذا؟ لأن هذا التفكر لمدة ساعة إن كان يسير وفق ضوابط التفكير الصحيح، فإنه كفيل بنقلك من عالم إلى عالم، من الضلال إلى الهدى، من العمى إلى النور، من الكفر إلى الإيمان. لا يريدنا الله عز وجل أن نعبده عبادة من لا عقل له، عبادة من لا لب له. يريدنا أن نعبده بعقولنا قبل أن نعبده بأجسادنا. هذه عبادة الأجساد هي في واقع الأمر استجابة وتلبية لعبادة العقل، أن يكون عقلك مقرا لله بالوحدانية، فينعكس ذلك على أعضائك، على سلوكك، على بدنك، على كل خطواتك في هذه الحياة. ومن هنا نجد أن القرآن الكريم تحدث بشكل مسهب وفي العشرات من الآيات عن هذه الطاقة، طاقة التعقل،
أفلا يتدبرون؟ أفلا يتفكرون؟ أفلا يعقلون؟ آيات كثيرة وجمة وهي منتشرة في ثنايا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. العقل هو الذي يقودنا إلى اكتشاف الكون وإلى اكتشاف خالق الكون. العقل هو الذي يقودنا إلى اكتشاف النظام وإلى اكتشاف المنظم. العقل هو الذي يقودنا إلى اكتشاف وحدة النظام في هذا الكون وإلى وحدة المنظم لهذا الكون. هذه قيمة العقل. والإسلام إذ يمتدح العقل ويقدر العقل ويجله ويعتبره في إشارة ذات دلالة عظيمة، يعتبره أول مخاطب لله. أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل، فأقبل يعني كن إيجابيا، كن مشاركا. وقال له أدبر فأدبر، فليكن لديك قدرة على التمرد وعلى الرفض. هذا معنى أن إدبار. الله سبحانه وتعالى إذ خلق هذه الطاقة بهذه الخصوصية، خصوصية القبول والتمرد، فإنما أراد بذلك عندما جعل أول مخاطب هو العقل، أراد بذلك أن يبين ليس أهمية هذا العقل فحسب، بل أراد لنا أن نعي جيدا أن كل مسؤولياتنا في هذه الحياة وفي الحياة القادمة إنما تكون على أساس العقل. كل مسؤولياتنا، الثواب والحساب والعقاب. قال له أقبل فأقبل، وقال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، بك آمر وإياك أنهأ، وعليك أثيب وأعاقب. أساس العقل. لكن المهم أن نعي جيدا أن هذه الطاقة كيف نحركها، كيف ننميها. الإسلام إذ يمتدح العقل لا يمتدح العقل التجريدي البحت، يمتدح العقل المنتج. شتان بين عقل يحلق في التجريد ولا علاقة له في الواقع، وبين عقل يفكر تفكيرا صحيحا ليبني الحياة، ليبني الحياة بمعنييها، الحياة الدنيوية والحياة الأخروية. العقل كما يقول علي عليه السلام يدعو إلى البر والعمل به. بعض الأشخاص بتشوفه بيفكر صح، بس إلى أي حد بيعمل على ضوء هذا العقل؟ بيبعث الله. مش مهم تفكر صح، مهم تفكر صح وتعمل على ضوء ما فكرت به. هذا ما سميته العقل الذي يمتدحه الإسلام، العقل الذي يطبق ما يعمل، يسير على ضوء ما يعمل، عقل حركي، عقل واقعي. وما يمتدحه الله في هذا العقل أيضا هو أن يكون عقلا يفكر بكل ما ينفع الإنسان، ما ينمي حياة الإنسان، ما ينفع الإنسان في عالم الدنيا وفي عالم الآخرة، في شؤون المعاش وفي متطلبات عالم المعاد. فكر إذن تفكيرا شاملا، لأن الكثير من الناس تراهم يحسنون تحريك عقولهم لكن في دائرة هذه الدنيا، لذلك يعمل الخطط والمشاريع الجيدة لتجارته، لعمله، لصناعته، لمهنته، لكن ماذا عن الأسئلة الوجودية؟ أنا من أين؟ وإلى أين؟ وماذا بعد؟ هنا يرى أن هذه الأسئلة تقلق فيبتعد عنها. هذا إنسان يخون أمانة العقل. أمانة العقل تفرض عليك أن تفكر في كل الأسئلة، ولا سيما الأسئلة أسئلة المصير، كما تفكر في شؤون المعاد، في شؤون المعاش، عليك أن تفكر في شؤون المعاد. هذا ما يمتدحه الله سبحانه وتعالى في العقل، أن يكون كما قلت عقلا متحركا على كافة الأصعدة. وينبهنا الإسلام أيضا، وينبهنا القرآن أيضا، إلى أن العقل له العديد من المعيقات، من أهم هذه المعيقات هو الانقياد مع سطوة الجماهير، ما يسميه البعض بالعقل الجمعي، بعض علماء الاجتماع، أنه أنا الله أعطاني عقل أجمده وأسير مع الناس، حط راسك بين الروس قول يا أطاع الروس مثلا، هذا مرفوض. بدك تحرك عقلك أنت وتفكر فيما عليه الناس، فيما عليه آباؤك، فيما عليه قومك. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، ما هو مجنون، فكروا بمنطق. إذا الجماعة مشت مسيرة في الشارع فلان مجنون، بتلاقي الواحد لحاله عم يقول فلان مجنون من دون ما يفكر. لا، اجلس سوية، ابتعد عن الناس قليلا وحرك عقلك، فسوف تكتشف أن الكثير مما يقودك إليه الناس هو خاطئ، وهو عمل متهور، أو أنه سوف يودي بك إلى الهلكة. فكر بعيدا عن سطوة الجماهير. واحد إذن من معيقات العقل المنتج هو الانقياد مع سطوة الجماهير. ثانيا من معيقات العقل المنتج الهوى. أكبر مطب يواجه عقولنا هو الهوى، أهواءنا، غرائزنا. غرائزنا في كثير من الأحيان تحجب نور العقل، بسموه حجاب، في حجاب للبصر، وهناك أخطر ما هو أخطر من حجاب البصر، حجاب القلب، وأخطر من حجاب البصر وهو حجاب العقل، بحيث تمتلك هذه الطاقة لكنك لا تعرف، لا تحسن كيف تحركها، لأن غرائزك وأهواءك ومصالحك تقودك باتجاه معين. كم من، يقول أمير المؤمنين عليه السلام، كم من عقل أسير، كم من عقل أسير تحت هوى أمير، يتحول هوى النفس إلى أمير يأسر العقل. هاي معضلة واجهت الإنسان باستمرار، أنه في كثير من الأحيان تراه يعرف الحق معرفة جيدة، لكن أهواءه، لكن مصالحه، مصالحه الشخصية، مصالحه الفئوية، مصالحه السياسية، تجعله يسير بعيدا عن مقتضيات العقل. فنحن معنيون إذن بأن نرفع هذه المعيقات، وأن نخلص لعقولنا لهذه الطاقة التي أودعنا الله إياها لأننا سنسأل عن ذلك يوم القيامة. ويبقى سؤال أخير: إذا حركنا هذه العقول ووصلنا إلى نتيجة أيا كانت هذه النتيجة، فهل نكون معذورين؟ الجواب نعم. عندما تحرك العقل بتجرد بعيدا عن الأهواء، بعيدا عن المصالح، تخلص للحقيقة في تفكيرك، تكون صاحب نفس مستسلمة لاتباع الحقيقة أينما كانت، فإن ذلك سيشكل لك عذرا عند الله أيا كانت النتيجة التي وصلت إليها. وإن كنا على ثقة بأن من حرك عقله بشكل سوي فلا محالة، لا بد أن يصل، أن يصل إلى الله. من جاهد نفسه الأمارة بالسوء التي تشكل حجابا للعقل، من حرك العقل، العقل يقود إلى الله. من عرف نفسه عرف ربه، لا يمكن لهذا العقل أن يخون. العقل لا يخون صاحبه، لا يخون الإنسان. إذا أحسن الإنسان تحريك هذا العقل، وإذا أحسن الإنسان فتح مغاليق هذا العقل، وإذا أحسن الإنسان إزالة كل الحجب التي تتراكم شيئا فشيئا على هذا العقل. لأن العقل في كثير من الأحيان يصاب بالسبات، كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام: نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل. فإذا حركنا عقولنا في ضوء هذه الظروف والشروط فلا محالة، ستصل إلى الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والله الموفق وهو المعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.